أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وقد يجاب بأن الأصل في المقام البراءة. كان الكلام حول استدلال ابن إدريس قدس سره وغيره على إثبات أن الضمان بأعلى القيم عليكم السلام، حيث استدلوا على ذلك بقانون الاشتغال، بتقريب أنه لا إشكال ولا ريب في أن الغاصب أو الضامن في البيع الفاسد مشغول الذمة، فإذا اشتغال الذمة يقيني في المورد، والقاعدة في ذلك تقول إن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة عليكم السلام اليقينية، والبراءة اليقينية لا تحصل في المقام إلا بأداء وتغريم الأكثر وأعلى المراتب. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره أفاد في مقام التعليق على هذا الاستدلال بأنه يمكن أن يجاب على هذا الاستدلال بأن الأصل الجاري في هذا المقام بالنسبة للأكثر وأعلى المراتب عليكم السلام إنما هي أصالة البراءة لا أصالة الاشتغال. الأصل الجاري في المقام بالنسبة للأكثر أصالة البراءة لا أصالة الاشتغال، والسر في ذلك أن المسألة من الأقل والأكثر الاستقلاليين، حيث أن الضامن يعلم إجمالاً بأن ذمته مشغولة ومدينة لمالك العين، غايته لا يدري أن ذمته هل هي مدينة بدفع 100 مثلا أو 150. فدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وقد تقرر في علم الأصول أن العلم الإجمالي في مثل هذا المورد ينحل إلى علم تفصيلي بالنسبة للأقل، وشك يعني وإلى شك بدوي بالنسبة للأكثر، وبالنتيجة فالأقل هو القدر المتيقن، فلا بد من امتثاله والإتيان به. وأما عليكم السلام بالنسبة للأكثر وما زاد فندفعه بأصالة البراءة. فإذا المورد والمقام من صغريات أصالة البراءة لا أصالة الاشتغال، وعليه فما استدل به ابن إدريس مما لا يرجع إلى معنى دقيق. قال رحمه الله: وقد يجاب على هذا الاستدلال استدلال ابن إدريس في السرائر وغير ابن إدريس في غير السرائر على هذا القول، أعني الرأي القول الثالث اللي عقدنا البحث حوله لحد الآن، أعني أن الملاك ضمان أعلى القيم. استدل بأصالة الاشتغال بذاك التقريب الذي قربناه، قال لاشتغال ذمته بمن؟ بحق المالك. ولا تحصل عليكم السلام ولا تحصل البراءة إلا بدفع الأعلى. الشيخ رحمه الله في مقام التعليق والمناقشة يقول: وقد يجاب بأن الأصل في المقام البراءة وليس الاشتغال. ليش نقح موضوع البراءة؟ حيث أن الشك في التكليف بالزائد، بهذا التقريب والتوضيح الذي وضحناه قبل قليل آنفا. ثم أتى قدس سره مستدركا على ذلك بقوله نعم. لحد الآن هو ذكر جواب على ماذا؟ على استدلال ابن إدريس بأصالة الاشتغال، وأن المورد ليس من صغريات الاشتغال بل من صغريات البراءة. الآن يستدرك بقوله نعم لا بأس بالتمسك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد. وتوضيح الاستدراك أن حديث على اليد ما أخذت حاكم بضمان العين بمجرد الاستيلاء عليها، فطالما كانت العين موجودة فعموم على اليد بنفسه دليل على الضمان. وبعد تلف العين، هاي طالما العين موجودة، وبعد تلف العين فأيضا طالما لم تدفع قيمة يوم التلف فأيضا حديث على اليد دليل على الضمان. أو لم يكن حديث على اليد شاملا لفرض التلف، عندها استصحاب بقاء الضمان يجري. فإذا طالما كانت العين موجودة فالدليل على الضمان حديث على اليد، وبعد التلف ما دام لم تدفع قيمة يوم التلف فالدليل على الضمان أيضا حديث على اليد. وإذا لم يكن على اليد شاملا لفرض التلفي عندها استصحاب بقاء الضمان يجري. وحينئذ بعد هذه النكتة من الخارج، وحينئذ فإذا دفعنا الأقل، يعتبر هذا استدراك على المطلب السابق، قلنا هناك الأقل قدر متيقن الدفعة والأكثر احنا شنو مشكوك الدفعة بالبراءة. هنا بعد هذه النكتة وحينئذ فإذا دفعنا الأقل نشك بالنسبة لبقاء الضمان وعدم بقائه، وأن الضمان ما زال باقيا على العهدة أم لا. نستفيد هنا من استصحاب بقاء الضمان. أي استصحاب؟ المستفاد من حديث على اليد. ونحكم بوجوب أداء ودفع الأكثر وأعلى المراتب. فمن هذه الجهة، أي من جهة نظرنا ورؤيتنا وتركيزنا على استصحاب بقاء الضمان المستفاد من حديث على اليد، يمكننا أن نستفيد من هذا الاستصحاب في المقام بعد دفعنا للأقل وشكنا في بقاء الضمان وعدم بقائه. قال نعم، يعني المورد راح يصير اشتغال متى؟ نعم لا بأس بالتمسك باستصحاب الضمان، يعني باستصحاب بقاء الضمان. أي استصحاب؟ المستفاد من حديثي على اليد ما أخذت. بهذا التقريب والتوجيه إلى هنا تمام الكلام حول الرأي الثالث والقول الثالث من أقوال مسألة ضمان القيمي، حيث أنه تقدم سابقا على مسامعكم أنه في مسألة ضمان القيميات هناك خلاف بين الفقهاء على أقوال وآراء. لحد الآن قرأنا ثلاثة من تلك الآراء. الرأي الأول أن الملاك ضمان قيمة يوم التلفي وهو المشهور. الرأي الثاني الملاك بقيمة يوم الغصب يوم الضمان. الرأي الثالث الذي انتهينا منه الآن أن الملاك ضمان أعلى القيم، وتقدم الاستدلال عليه بأكثر من دليل. الرأي الرابع ما أفاده جمع من المتقدمين كالشيخ المفيد والقاضي ابن البراج وأبي الصلاح الحلبي قدس الله أسرارهم، حيث فصلوا في المسألة فقالوا بأنه في مطلق البيوع الفاسدة الملاك على قيمة يوم التلف، وأن المشتري يضمن قيمة يوم تلف العين، بينما في خصوص البيع الفاسد الذي كان منشأ فساده التفويض إلى حكم المشتري، فالملاك بقيمة يوم البيع. نقرأ الرأي مع التوضيح. قال: ثم إنه حكي عن المفيد في كتابه المقنعة والقاضي ابن البراج في المهذب والحلبي يعني أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي في الفقه. ماذا حكي عن هؤلاء المتقدمين؟ الاعتبار والملاك بيوم البيع. بس هذا وين يوم البيع؟ فيما يعني في خصوص هذا البيع الفاسد. هذا اللي احنا قررناه هو تفصيل، رأيهم تفصيل بين مطلق البيوع الفاسدة فالملاك بقيمة يوم التلف، وبين خصوص البيع الفاسد اللي منشأ فساد شنو؟ التفويض، كما يقول بيوم البيع فيما كان فساده، أي في البيع الفاسد الذي كان منشأ فساده من جهة التفويض إلى حكم المشتري. هذا كيف من جهة التفويض إلى حكم المشتري؟ تقرير المسألة هكذا: شخص ذهب إلى دكان شخص آخر وأراد أن يشتري منه جنسا معينا، يعني متاعا معينا، فقال للبائع: بكم تبع هذا الجنس؟ أي ما ثمن هذا الجنس؟ فقال البائع: خذ هذا المبيع إليك وقيمه، وبأية قيمة تحكم عليه أنت أيها المشتري فاشتره بتلك القيمة. ففوض البائع تعيين الثمن المن إلى المشتري وما يحكم به المشتري. هذه المعاملة من رؤية المشهور باطلة، مشهور الأصحاب على بطلان هذه المعاملة باعتبار أن من شروط صحة البيع العلم بالعوضين وتعيين الثمن والمثمن. والمفروض في هذه المعاملة لم يعين الثمن، فالمشهور على بطلان هذه المعاملة. فلذا جاء هؤلاء الأعلام الثلاثة قدس الله أسرارهم، المفيد والقاضي والحلبي، قالوا في خصوص البيع الفاسد يعني الباطل، عند المشهور قلنا بيع فاسد، في خصوص البيع الفاسد الذي كان منشأ فساده من جهة التفويض إلى حكم المشتري، يعني تفويض تعيين الثمن المن إلى حكم المشتري، فالملاك، وهذا راح يضمن وهذا قيمي، فالملاك حينئذ بقيمة يوم البيع. إذن صار عندهم تفصيل بين مطلق البيوع الفاسدة وبين خصوص هذا البيع الفاسد. لذا قال: الاعتبار بيوم البيع في خصوص البيع الفاسد الذي كان فساده، يعني كان منشأ فساد من جهة التفويض إلى حكم المشتري. هذا هو الرأي الرابع في المسألة، التفصيل. الشيخ الماتن قدس سره، جاء أولا معقبا على هذا الرأي ومناقشا له، ثم بعد ذلك يوجه هذا الرأي. قال أولا: ولم يعلم لهذا التفصيل وجه، يعني وجه ومدرك فقهي واضح لم يعلم لهذا التفصيل. ما هي الخصوصية بين خصوص هذا البيع الفاسد وبين مطلق البيوع الفاسدة؟ ثم في المرحلة الأخرى جاء قدس سره موجها كلام هؤلاء الأعاظم الثلاثة، ولا سيما وأنهم من المتقدمين. قال: ولعلهم، يوجه مراد هؤلاء الثلاثة، ولعلهم أي المفيد والقاضي والحلبي، يريدون بيوم البيع يوم القبض. لعل مرادهم بيوم البيع يوم القبض، يعني ماذا؟ يعني يوم الضمان. وبه قائل، يوم الضمان هو الرأي الثاني، إذن هم ما طلعوا عن المسألة. وبه قائل: كما تقدم ذلك سابقا عندما بحثنا حول صحيحة أبي ولاد. قم. فإن قلت: إذا كان مرادهم قدس سرهم يوم القبض، فلماذا إذن عبروا بيوم البيع؟ إذا مرادهم يوم القبض اللي هو يوم الضمان، ليش عبروا بيوم البيع؟ جواب الشيخ رحمه الله قال: لغلبتي، هذا الجواب عن إن قلت مقدر. أجاب الشيخ رحمه الله بأن الغالب، بأن الغالب أن زمان البيع وزمان القبض متحد، يعني يوم اللي يحصل بيع وابتياع يحصل قبض وإقباض، فغالبا اتحاد زمان البيع والقبض مما أوجب لهم أن يعبروا بيوم البيع، وهذا نظير يوم المخالفة ويوم الاكتراء كما تقدم في صحيحة أبي ولاد. المراد يوم الاكتراء، ولكن في التعبير إجا يوم المخالفة. قال: لغلبة اتحاد زمان البيع والقبض فكونهما متحدين، فعبروا عن يوم القبض بيوم البيع. فافهم، لعله إشارة إلى بعد هذا التوجيه، يعني أنه لعل مرادهم بيوم البيع يوم القبض، لعله إشارة إلى بعد هذا التوجيه باعتبار أن هؤلاء الأعاظم أصحاب فن، فالتعبير الذي يصدر منهم يعتنى ويعول عليه. فعندما جاءوا وعبروا بيوم البيع فيعلم أن هذا اليوم بخصوصه هو الملاك، يعلم أن الملاك والاعتبار بمن؟ بقيمة هذا اليوم بخصوصه، ألا وهو يوم البيع. ولكن كيفما كان، حتى على بعد هذا التوجيه لا مناص، كما يذكر أكثر من المحققين، لا مناص من هذا التوجيه ومن هذا الحمل، حتى نصحح تعبير هؤلاء الأعاظم الثلاثة. بعد يقول ما عندنا مناص أن نحمل مرادهم بيوم البيع يوم القبض، فإذا صار يوم القبض هو يوم الضمان، ويوم الضمان به قائل، فليس التعبير والرأي منهم بمستغرب. ثم بعد ذلك قال: ثم أنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف. الآن كلامنا في أن الجنس القيمي إذا تلف فما ضمانه؟ عرفتم أن ضمان القيم بدفع القيمة. الكلام هنا لو أن المكلف قبل أن يدفع القيمة ازدادت وارتفعت قيمة العين بعد التلف، يعني بعد التلف وقبل الضمان ارتفعت القيمة، ازدادت قيمة العين، كل الفقهاء أجمعوا على أنه لا عبرة بارتفاع القيمة بعد التلف، أي أن ارتفاع القيمة لم يكن مضمونا في عهدة الضامن. قال: لا عبرة بمن بزيادة القيمة. متى زيادة؟ عليكم السلام، بعد التلف على جميع الأقوال، على جميع الآراء في المسألة لا عبرة بهذه الزيادة الحاصلة بعد التلف، إلا ولكن في عين الحال نجد أن المحقق الحلي في كتابه الشرائع تردد في ذلك، يعني تردد في عدم ضمان هذه الزيادة وإن كانت بعد التلف، إلا أنه تردد فيه المحقق فيه، أي في عدم العبرة، يعني في عدم ضمان زيادة القيمة بعد التلف، تردد فيه المحقق في الشرائع. جاء الشيخ الماتن قدس سره مبينا وجه تردد المحقق. المحقق عادة لا يبين مناشئ التردد، الشيخ الأعظم جاء مبينا وجه التردد. قال: ولعله، أي ولعل المحقق في تردده ناظر إلى هذا، ولعله كما قيل من جهة احتمال كون القيم مضمونا بمثله، ودفع القيمة إنما هو لإسقاط المثل. بين الشيخ الماتني وجه تردد المحقق في المسألة، أفاد بأن المراد لعله أن ضمان القيم إنما يكون بأداء المثل لا بدفع القيمة، فإذا صار البناء على هذا المبنى فلا بد من القول نقطتين شارحة بأنه إلى يوم أداء القيمة، إلى يوم أداء القيمة المثل باق في ذمة الضامن، المثل باق في ذمة الضامن، وفي يوم الأداء، يعني وفي يوم أداء الضمان أداء التكليف، يتبدل المثل إلى القيمة، فلا بد للضامن أن يدفع قيمة يوم الأداء، إلا بعدين الشيخ شي يقول إلا أنه تقدم سابقاً تقدم أنه في ضمان القيميات أداء المثل مو دفع القيمة، هذا القول قلنا شنو باطلون ومخالف للنصوص وفتاوى القوم، إلا أن هذا الفرض قد تقدم سابقا أنه باطل لمخالفته للنصوص وفتاوى القوم، وأن الحق في المسألة أن ضمان القيميات بدفع القيمة لا بأداء المثل. قال: لعل وجه تردد المحقق في المسألة كما قيل من جهة احتمال أن يكون هذا المبنى، يعني احتمال كون القيمي مضمون مو بدفع قيمته لا بمثله، زين، ودفع القيمة في يوم الأداء هذا لماذا؟ ودفع القيمة إنما هو لإسقاط المثل، لا لأن القيمي يضمن قاعدة قانونا يضمن بمن؟ بدفع القيمة. فإذا قلنا بهذا المبنى فنقول كما قال المحقق في الشرائع. قال: والحال، واو حالية، والحال قد تقدم أنه، أي أن هذا المبنى أساسا، يا مبنى، أن القيم يضمن بأداء المثل مو بدفع قيمته، أن هذا المبنى من أساسه مخالف لإطلاق النصوص وفتاوى القوم فلا يصار إليه. ثم إنما ذكرنا من الخلاف إنما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة. ثم تعرض قدس سره إلى مطلب أن ارتفاع القيمة، أن ارتفاع قيمة العين على نحوين: تارة يكون الارتفاع بحسب وبلحاظ الأزمنة، في اليوم الأول القيمة كذا، وفي اليوم الثاني القيمة كذا، وهكذا. وأخرى يكون ارتفاع القيم بلحاظ الأمكنة، بلحاظ الأمكنة. يقول الشيخ رحمه الله: إنما ذكرنا من الخلاف كل ما تقدم لحد الآن من الخلاف والأقوال والآراء في مسألة ضمان القيمي، إنما مورده النحو الأول، إنما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة، حسب في اليوم الأول القيمة 100 دينار، في اليوم الثاني 150، في اليوم الثالث 200، وهكذا. وأما النحو الآخر إذا كان ارتفاع القيمة بحسب الأمكنة، كما إذا كان في محل الضمان 10، الآن محل مكان الضمان يعني مكان البيع الفاسد والضمان ضمان المشتري مثلا النجف 10 دينار دنانير، وفي مكان التلف، ثم هذا المشتري أخذ المبيع في البيع الفاسد اللي اشتراه وذهب به إلى كربلاء، وهناك في كربلاء عرض التلف على المتاع، يسمو مدينة كربلاء تسمى مكان شنو؟ التلف. قال: وفي مكان التلف 20 ارتفعت القيمة 20 دينار. ثم بعد ذلك سافر المشتري إلى بغداد والبائع عثر على المشتري وهو في بغداد وطالبه بالضمان في بغداد، بلد المطالبة بغداد. قال: وفي مكان المطالبة هناك القيمة 30 دينارا مثلا. فالعبرة بماذا؟ الملاك. قال رحمه الله: هناك قول واحد، فالظاهر من الأدلة اعتبار مكان التلف ولا عبرة بسائر الأمكنة. لماذا؟ قال: لأن مالية الشيء تختلف بمن؟ بحسب الأماكن. والضمان ماذا يعني؟ يعني تدارك الشيء. قال: وتداركه بحسب ماليته فلا بد أن يكون التدارك في محل التلف حتى يقال عرفا بأن هذا الشيء قد تدورك وأن الخسارة قد أجبرت وكأن العين لم تتلف لأنه بمجرد أن صار تلف رأسا أكو ضمان صار وراء فمن صار ضمان هذا الضمان والتدارك سد مسد منه مسد التلف مسد الخسارة فعند العرف يقال أن العين كأنها لم تتلف لم تتلف لأن هذا التدارك الضمان رأسا يسد مسد ذلك الشيء الذي عرض عليه التلف هذا ما تعرض له قدس سره ثم يأتي إلى مسألة ومطلب آخر فيما يتعلق بارتفاع القيمة السوقية وأن هذا الارتفاع على أنحاء وأطوار ثلاثة والعبرة والملاك بأي نحو من تلك الأنحاء وهذا ما يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد أحسن الله.